بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان، وهذه الرواية أخرجها أيضا البخاري ومسلم. فهذا الحديث يذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل أي زوجته وهو صائم. وقولها يقبل المتبادر إلى الفهم من القبلة هو تقبيل الفم، وقال النووي رحمه الله في شرح المهذب: سواء قبل الفم أو الخد أو غيرهما. انتهى كلامه. قد نقل هذا الإثيوبي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم. الحاصل أنه كان عليه الصلاة والسلام يقبل زوجته عائشة وغيرها أيضا من زوجاته. تقول: يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم. والمباشرة مأخوذة من البشرة، وهو ظاهر الجلد، ويراد بها هنا القبلة واللمس لشهوة، وهو من عطف العام على الخاص، فالخاص القبلة والعام المباشرة. ذكر هذا البسام رحمه الله في شرحه على البلوغ. إذن المباشرة أعم من القبلة، فالقبلة معروفة، وأما المباشرة فهي أعم من ذلك، فيدخل فيها كما قال البسام القبلة، ويدخل فيها اللمس ونحو ذلك مما يريده الرجل من زوجته ما عدا الجماع. فليس المقصود بالمباشرة هنا الجماع، لأن الجماع من أعظم مفسدات الصيام. فالمقصود بالمباشرة هنا ما هو أعم من القبلة من اللمس والمذاعبة ونحو ذلك، أما الجماع فهو محرم على الصائم. قلنا ذلك لأن المباشرة كما قلنا تأتي بمعنى الجماع، كما في قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. لكن ليس مقصود عائشة هنا الجماع، وإنما مقصودها كما تقدم أنه يدخل فيه اللمس ونحو ذلك. فقالت رضي الله عنها: يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. ولكنه كان أملككم لإربه، وقولها لإربه هو بفتح الهمزة والراء وبالموحدة، أي حاجته، أملككم لحاجته. ويروى أيضا بكسر الهمزة وسكون الراء، أي عضوه، والأول أشهر. طيب، فقولها أملككم لإربه قيل لحاجته وقيل لعضوه. وحاصل كلامها رضي الله عنها أنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يملك شهوته، كان يملك شهوته. أرادت بذلك رضي الله عنها أن تبين أن هذا جائز للصائم، لمن ملك شهوته ولمن ملك نفسه. وقولها في رمضان لتبين أن هذا كان في الصوم الواجب والصوم الفرض، وهو صوم رمضان. جاء في بعض الروايات لما ذكرت هذا الحديث ضحكت، كما ذكر ذلك الراوي عنها أنها لما ذكرت هذا في بعض الروايات قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، ثم تضحك. قال القاضي عياض: يحتمل ضحكها التعجب مما خالف في هذا، يحتمل ضحكها التعجب ممن خالف في هذا، وقيل التعجب من نفسها حيث جاءت بمثل هذا الحديث الذي يستحي من ذكره، لا سيما في حق المرأة، لا سيما في حق المرأة. ومعنى كلام رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها يحتمل ضحكها أنها ضحكت من باب التعجب من نفسها، حيث جاءت بمثل هذا الحديث الذي يستحيى من ذكره، يستحيى من ذكره، لكنها اضطرت رضي الله عنها لذكره من أجل تبليغ العلم. وقيل ضحكت سرورا بتذكر مكانها من النبي صلى الله عليه وسلم وحالها معه وملاطفته لها. هذا نقله القاضي عياض رحمه الله تعالى، ونحن نقلنا بعضا منه. ومن المسائل المتعلقة بهذا الحديث مسألة إذا باشر أو قبل أو نظر فأمنى أو أمذى. إذا باشر يعني الصائم، أو قبل أو نظر فأمنى أو أمذى. اختلف العلماء في ذلك، فمن أهل العلم من قال يقضي إذا أمنى في غير النظر ولا قضاء في الإمذاء، ومن أهل العلم من قال يقضي في كل ذلك ويكفر إلا في الإمذاء فيقضي فقط. واحتج بأن الإنزال أقصى ما يطلب بالجماع من الالتذاذ في كل ذلك، وتعقب هذا القول بأن الأحكام علقت بالجماع ولو لم يكن إنزال فافترق. وهناك قول ثالث في من إذا باشر أو قبل أو نظر فأمنى أو أمدى، فقال بعض العلماء لا قضاء عليه ولا كفارة، لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول أبي محمد بن حزم، ورجحه الصنعاني حيث قال الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع، وإلحاق غير المجامع به بعيد. انتهى كلام الصنعاني رحمه الله. وهذا القول رجحه العلامة الألباني رحمه الله، العلامة الوادعي رحمه الله، وقال في فتح العلام بعد أن ذكر هذه المسألة قال والراجح والله أعلم أنه إن تعمد إنزال المني بمباشرة أو تقبيل فإنه يفطر، وإن لم يقصد الإنزال عند المباشرة أو التقبيل فأمنى من غير قصد فلا شيء عليه، وكذلك إذا أمذى فلا شيء عليه مطلقا، وإذا أنزل المني متعمدا بطل صومه وليس عليه كفارة ولا يقدر على القضاء وعليه التوبة. طيب، إذن هذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح أن الرجل إذا تعمد إنزال المني بمباشرة أو تقبيل فإنه يفطر، أما إذا لم يقصد الإنزال عند المباشرة أو التقبيل فأمنى من غير قصد فلا شيء عليه، وكذلك إذا أمذى فلا شيء عليه مطلقا، إذا أمذى من باب أولى أنه لا شيء عليه. إذن هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، أن من قبل زوجته أو نظر إلى زوجته أو باشر زوجته فأمنى من غير قصد، من غير قصد فإنه لا يفطر، لا يفطر. أما إذا تعمد ذلك معنى أنه تمادى مثلا في التقبيل وفي النظر وفي المباشرة حتى أنزل، فهذا يكون مفطرا لأنه قد قصد ذلك والله أعلم. ثم اختلف العلماء في الكفارة، والصحيح أنه ليس عليه كفارة لأن الكفارة إنما هي في الجماع. واختلف العلماء في القضاء، من أهل العلم من قال يقضي، ومن أهل العلم من قال لا قضاء عليه لأن هذا تعمد، تعمد إنزال المني، والمتعمد ليس عليه قضاء، إنما القضاء يكون على من أفطر لعذر. هذا الذي يظهر والله أعلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار إن وقع من الصائم سبب من الأسباب التي وقع الإمناء بها بطل صومه، وإن لم يتسبب بسبب بل خرج منيه لشهوة ابتداء ابتداء أو عند النظر إلى ما يجوز له النظر إليه مع عدم علمه بأن ذلك مما يتسبب عنه الإمناء فلا يبطل صومه، وما هو بأعظم ممن أكل ناسيا. انتهى كلام الإمام الشوكاني رحمه الله. إذن الخلاصة في المسألة أن من قبل زوجته أو نظر إليها بشهوة وتعمد إنزال المني أفطر، وأما إذا لم يتعمد الإنزال فإنه لا يفطر، والله أعلم. كذلك من هذه المسائل القبلة والمباشرة للصائم إذا لم ينزل، القبلة والمباشرة للصائم إذا لم ينزل. هذه المسألة أيضا اختلف فيها العلماء. من أهل العلم من قال يكره للصائم، يكره للصائم التقبيل والمباشرة حتى وإن لم ينزل، وهذا هو المشهور عند المالكية. والقول الثاني قالوا بالتحريم، قالوا يحرم على الصائم أن يقبل زوجته أو يباشرها وهو صائم، وهذا القول نقله ابن المنذر وغيره عن قوم، واحتجوا بقوله تعالى فالآن باشروهن، وزاد بعضهم فقال يبطل صومه، قال بعضهم يبطل صومه، وهو قول عبد الله بن شبرمة، حكي عن سعيد بن المسيب. هناك قول ثالث وهو القول بالإباحة، وهذا القول صح عن أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة، وجاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال ابن حزم رحمه الله في المحلى من طرق صحاح عنه، وهو قول طائفة، وبالغ ابن حزم فقال بالاستحباب. ابن حزم بالغ في هذا القول وقال يستحب للصائم أن يقبل زوجته. هناك قول رابع، قالوا بالتفريق بين الشاب والشيخ الكبير، قالوا يكره في حق الشاب ويباح للشيخ الكبير، قالوا يكره للشاب ويباح للشيخ الكبير. واستدلوا بما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله عنها فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. وهذا الحديث إسناده صحيح. وهناك قول خامس وهو إن ملك نفسه جاز وإلا فلا، وهو قول الشافعي والثوري، ورجح هذا أيضا في فتح العلام، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، أن الرجل إذا ملك نفسه وملك شهوته يجوز له أن يقبل زوجته وهو صائم، وأن يباشر زوجته وهو صائم. أما إذا كان لا يستطيع أن يملك نفسه ولا يملك شهوته فهذا يبتعد، الأحوط له أن يبتعد ولا يفعل، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فمن ملك نفسه جاز، ومن لم يملك نفسه لا يجوز له ذلك، لحديث عائشة رضي الله عنها، لأنها قالت وكان أملككم لإربه، قال في فتح العلام وإنما منعناه لمن لا يملك نفسه للأدلة القاضية بسد الذرائع الموصلة إلى الحرام، ويشير إلى ذلك الحديث الذي استدل به أهل القول الرابع. إذن هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، أن من ملك نفسه وملك شهوته جاز له أن يقبل زوجته وهو صائم، ومن لا يملك نفسه فلا يجوز له ذلك. وأما القول الذي فيه التفريق بين الشاب وبين يعني يكره في حق الشاب ويحرم في حق الكبير، أو يكره في حق الشاب ويباح في حق الشيخ الكبير، هذا غير صحيح. وأما الحديث الذي ذكروه فهو واقعة عين لا تفيد العموم، والناس يختلفون، ورب شيخ أشد شهوة من الشاب، وكذا العكس، ويدل على عدم اعتبار هذا التفريق حديث عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه. وهكذا أيضا قال العلماء عائشة رضي الله عنها كانت شابة وصغيرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها، كانت شابة وصغيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها. هذا يدل على أن القول بأنه يكره في حق الشاب ويباح في حق الشيخ الكبير هذا غير صحيح. وأيضا حديث عمر بن أبي سلمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم، فقال سل هذه، يعني أم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك من ذنبك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال عليه الصلاة والسلام أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم. إذن القول الصحيح في هذه المسألة أن من ملك نفسه جاز أن يقبل ويباشر، ومن لا يملك نفسه لا يجوز والله أعلم. وأيضا مما يدل على أن القبلة للصائم جائزة إذا ملك نفسه حديث جابر رضي الله عنه في سنن أبي داود أن عمر رضي الله عنه قال هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما. وهذا الحديث إسناده صحيح، فهذا يدل على أن الصائم إذا قبل زوجته يجوز له ذلك إذا ملك نفسه، وأما إذا لم يملك نفسه فلا يجوز له ذلك والله أعلم. ومن فوائد هذا الحديث التي ذكرها العلماء أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا ينقلن عن النبي صلى الله عليه وسلم أحكاما لا يطلع عليها الرجال، ولهذا ذكر العلماء أن من الحكم التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج عدد كثير من النساء هو هذا، أنهن يبلغن عنه عليه الصلاة والسلام من الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال، وإنما يطلع عليها النساء ويطلع عليها زوجاته عليه الصلاة والسلام. وهذا من بركة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، فقد نقلن من الأحكام الشرعية ما لا يطلع عليه إلا هن رضي الله عنهن. وأيضا هناك تنبيه جاء في سنن أبي داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ويمص لسانها، لكن هذا الحديث إسناد ضعيف، ولو صح فهو محمول على من لم يبتلع ريقه الذي خالط ريقها، محمول على من لم يبتلع ريقه الذي خالط ريقها. قال ذلك الحافظ في الفتح، ونقل ذلك عنه الأثيوبي أيضا في شرحه على مسلم في المجلد 20 صفحة 626. كذلك من المسائل المتعلقة بالحديث مسألة استمناء الصائم، استمناء الصائم، والاستمناء معروف أن يتعمد الرجل إنزال المني سواء كان بواسطة يده أو بأي وسيلة حتى ينزل، حتى ينزل، فهذا هو الاستمناء، وهو محرم، وهو محرم لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والله عز وجل أباح للرجل أن يتمتع بزوجته وبما ملكت يمينه أيضا، الأمة المملوكة، وأما إذا تعدى ما حل الله فقد وقع في الحرام، لأن الله عز وجل قال أولئك هم العادون. فلو كان الاستمناء حلالا لأباحه الله عز وجل ولا أباحه النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم
لما خاطب الشباب قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ولم يقل فعليه بالاستمناء، وإنما قال فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والاستمناء معروف عند العرب، وقد كان يسمى عند العرب بجلد عميرة. والحاصل أن الاستمناء محرم، الاستمناء محرم لا يجوز. والآن هنا نحن الذي نريد أن نصل إليه وهو مسألة استمناء الصائم. لو تعمد الصائم إنزال المني فما حكم صيامه؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فذهب الجمهور ومنهم أحمد ومالك والشافعي إلى أنه يفسد، إلى أنه يفسد الصوم. قالوا بأن الاستمناء يفسد الصوم، واستدلوا بالحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، اتفق عليه من حديث أبي هريرة. قالوا: هذا لم يدع شهوته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته. والذي يستمني ويتعمد إخراج المني هذا لم يدع شهوته. وهذا القول رجحه ابن باز والعثيمين رحمة الله عليهم. استدلوا أيضا بقياسه على الجماع، لأن غاية الجماع هو خروج المني، وقد حصل بالاستمناء. وذهب بعض العلماء كابن حزم إلى أنه لا يفسد الصوم، لأنه لم يأتي نص بأنه ينقض الصوم. رجح ذلك الألباني وقبله الصنعاني، وهكذا أيضا شيخنا مقبل رحمة الله عليه أجمعين. والصحيح القول الأول، قول الجمهور، ورجح ذلك في فتح العلام للحديث المتقدم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، والمستمني لم يدع شهوته. ويستثنى من الشهوة الواردة في الحديث ما استثناه الدليل، وهو المباشرة والتقبيل في حديث عائشة. فالمباشرة جائزة والتقبيل جائز، أما الاستمناء فإنه لا يجوز ويفسد الصيام على الصحيح، وهو قول الجمهور. هذا هو الذي يظهر، والله أعلم، أن الاستمناء يكون مفسدا للصيام. ومن هذه المسائل أيضا مسألة احتلام الصائم، وقد نقل غير واحد الإجماع على أن الصائم إذا احتلم فإنه لا يفطر وصومه صحيح. ومن من نقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، والنووي رحمه الله في شرح المهذب، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح كتاب الصيام. إذن بالنسبة للاحتلام، إذا احتلم الصائم فصومه صحيح، صومه صحيح بالإجماع، بخلاف الذي يتعمد إنزال المني فهذا الذي يفسد صومه. ومما نستفيد من حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم، كما ذكر ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على البلوغ عند الحديث، قال: ومن فوائد الحديث جواز الحديث عما يستحي منه في إظهار الحق، يؤخذ من فعل عائشة رضي الله عنها حيث تكلمت بأمر يستحي منه، فإن المرأة تستحي أن تتكلم بهذا، لا سيما إذا كانت تريد نفسها، كما تدل عليه الروايات الأخرى أنه يقبلها هي رضي الله عنها. لكن في بيان الحق لا ينبغي أن يستحي، أن يستحي الإنسان من أي شيء. ولهذا قالت أم سليم رضي الله عنها لما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم، قالت مقدمة لسؤالها: إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ والاستحياء من الحق لا يمدح بل يذم، لأنه خور وجبن من الإنسان المستحي. وأنت أيضا إذا استحييت من الحق فمعناه أنك فوتت القول بالحق أو فوتت فعل الحق، وهذا خلاف الإيمان. انتهى كلامه رحمه الله. وكذلك من فوائد حديث عائشة كما ذكر ذلك الأثيوبي رحمه الله في شرحه على مسلم، قال: ومنها بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق
وحسن المعاشرة حيث يقبل أزواجه ويوانسهم، فهذا مصداق قوله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. ومنها بيان مكانة عائشة رضي الله عنها وحبه صلى الله عليه وسلم لها حبا كثيرا، كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم لما سئل: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: الحديث. ومنها أيضا قولها: يقبلني، فيه جواز الإخبار بمثل هذا مما يجري بين الزوجين على الجملة للضرورة، وأما في غير الضرورة فمنهي عنه. فقد أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. انتهى كلامه رحمه الله. أيضا ذكر الشيخ الإثيوبي رحمه الله عند شرح على هذا الحديث وبعد أن ذكر أقوال العلماء، قال في الخلاصة: قد تبين من ذكر هذه المذاهب وأدلتها ومناقشتها أن المذهب الراجح هو الأول، وهو أن القبلة للصائم جائزة مطلقا، فرضا كان الصوم أو نفلا، شابا كان المقبل أو شيخا، لأنه صلى الله عليه وسلم في نصوص الصحيحة الصريحة أباحها على الإطلاق، ولم يستفصل من ذلك شيئا ولم يقيد بشيء من ذلك، ولا سيما وقد غضب على من راجعه بأنه ليس مثل أمته وأغلظ له القول، فقال: أما إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. ومن المعلوم أن الباعث على التقبيل غالبا هو تحرك الشهوة، وهو صلى الله عليه وسلم يعلم بذلك حين أباح التقبيل على الإطلاق، قد تبين ذلك في قول عمر رضي الله عنه حين سأله فقال: هششت فقبلت. ومعنى هششت كما في القاموس الهشاشة والهشاش الارتياح والخفة والنشاط. قال: فقال هششت فقبلت. فقال صلى الله عليه وسلم: رأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ فقال: لا بأس به. قال: فمه. قال: فقد ذكر له صلى الله عليه وسلم أن الباعث له على التقبيل هو ارتياحه له، فلم ينكر ذلك عليه بل شبهه بالمضمضة، فهل بعد هذا مجال للنقاش؟ كلا، بل هذا هو الحق الصريح والدليل المقنع الصحيح، إلى آخر كلامه رحمه الله. إنما ذكرناه هنا للفائدة، وإلا فقد تقدمت المسألة.